ثم ذكرنا فائدة أسباب الخلاف، ذكرنا منها خمسة، فمن هذه الأسباب الاشتراك اللغوي، وهو اللفظ الواحد الذي يطلق على أكثر من معنى. أيضا اختلاف المصدر الذي يعتمد عليه المفسر. أيضا الاختلاف في عود الضمير، وعنه تنتج الأقوال في التفسير. أيضا أن يرد وصف محتمل لأكثر من موصوف فتتعدد الأقوال بناء على ذلك. أيضا اختلاف العقيدة، فباختلاف العقيدة ينتج عنها أقوال مختلفة في تفسير الآيات. نواصل نقرأ. بعد أن أخذنا هذه الأبواب المهمة المتعلقة بأصول التفسير، يأتي معنا ذكر بعض القواعد في تفسير القرآن. وقد ألفت في هذا كتب، كثيرة في قواعد التفسير. السعدي رحمه الله له كتاب سمى القواعد الحسان في تفسير القرآن، استنبطها من القرآن. هناك كتاب أوسع منه في مجلدين، قواعد التفسير لخالد السبت باحث يسمى خالد السبت، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا، ولكن هذان المصدران هي أوسع هذه القواعد. ومنها قواعد ظاهرة واضحة، ومنها قواعد ليست واضحة فيها عدم وضوح، مع التنبيه على أن القواعد التي يذكرها هؤلاء في التفسير هي في الغالب قواعد أغلبية، قواعد أغلبية بمعنى قد يخرج عنها بعض الصور، ولكنها في الغالب تطبق هذه القواعد في التفسير ويؤخذ بها. ونحن سننتقي إن شاء الله من هذه القواعد الأهم منها، والذي يكون واضحا ظاهرا تطبيقه في القرآن ظاهر له أمثلته، فمن أول هذه القواعد أنه لا يجوز تفسير القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها. فلا نأتي إلى ألفاظ لا تعرفها العرب فنجعلها تفسيرا للألفاظ التي وردت في القرآن، لأن القرآن كما أخبر الله تعالى في غير ما آية قرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فلا يجوز بيان معانيه إلا بما تعرفه العرب من كلامها. وعلى سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فالذي تعرفه العرب في كلامها أن استوى بمعنى على، بمعنى ارتفع، ونحو ذلك. فلا يجوز أن نأتي نفسر قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى بما قالته الجهمية والمعتزلة أن استوى بمعنى استولى، لأن استوى بمعنى استولى لا تعرفه العرب في كلامها كما نفاه ابن الأعرابي وغيره. والبيت الموضوع في ذلك مكذوب، بشر قد استوى على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. فهذا تفسير مردود لأنه بغير ما تعرفه العرب، فلا يجوز أن نفسر به كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من ما يدخل تحت هذه القاعدة أنه لا يجوز أن نحمل ألفاظ القرآن على مصطلحات غير معروفة عند العرب. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الذرة الذي تعرفه العرب هي صغار النمل. هناك مصطلح جديد للذرة وهو مصطلح أهل الفيزياء، وهو الجزء اليسير من الشيء، حتى يقولون الشيء الذي كان نقطة في كذا وكذا ذرة. فلا يجوز أن نأتي نفسر القرآن بهذا المصطلح ونقول معنى فمن يعمل مثقال ذرة هي الذرة التي في اصطلاح أهل الفيزياء التي هي جزء يسير من جزء يسير، لأن هذا الصلاح لا تعرفه العرب، وإنما الذرة هي صغار النمل. أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة أنه لا يجوز أن ننقل الكلمة إذا كانت الكلمة تستعمل على، تستعمل في الغالب في لغة العرب على معنى، وتستعمل نادرا بمعنى آخر قليل، فلا يجوز أن نحملها على هذا المعنى القليل في لغة العرب إلا بحجة. والأصل أننا نحمل الكلمة على المعنى الذي اشتهرت به في لغة العرب. أو كانت الكلمة تحتمل عدة وجوه فلا يجوز صرفها إلى بعض هذه الوجوه وتعيين هذه الوجوه إلا بحجة. ولهذا أمثلة كثيرة، وأكثر من رأيت يعتني بذلك الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره يرد كثير من الأقوال بأن هذه الأقوال تخالف المشهور عند العرب، تخالف ما غلب عليه الاستعمال عند العرب. فمثلا لما أتى إلى قول الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فسرها أنه كمثل رجل استوقد نارا، وقال بعض المفسرين إن الذي هنا بمعنى الذين، مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا، ثم رد هذا الأمر بأنه خلاف المشهور في لغة العرب، فالعرب تستعمل الذي في المفرد وقد تستعمله في الجمع ولكن قليل. كما حمل عليه قول الله سبحانه على أحد التفاسير وخذتم كالذي خاضوا، قال بعض المفسرين كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا، مع أن الأقرب في تفسير الآية أن الذي يعود إلى الخوض، وخذتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوا. فإذن هذه قاعدة مهمة في تفسير القرآن، أن يفسر القرآن بما تعرفه العرب من كلامها، ولا يجوز تفسير ألفاظ بألفاظ لا تعرفها العرب في كلامها أو بمصطلحات جديدة غير معروفة عند العرب، لأن معناه على هذا أن الله خاطب الناس بشيء لا يعرفونه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما كانوا يعرفون مصطلح الذرة على سبيل المثال عند أهل الفيزياء، فهل معنى أن الأمة بقيت فترة من الزمان لا تعرف معنى هذه الآية؟
الآن هل هذه لغة عربية؟ فماذا كان يقول؟ هل قميص يقول عرب أم قميص؟ وهذا عندهم تعريف. المسجد يقول أم مسجد، البيت أم بيت، وربما فهذه لغة من لغات العرب. بقي هناك لغة الحجاز ومن نزل القرآن بلغة وغيرها، وقد فقد أغلب العرب هو أن يستخدم ال، أن يستخدمون ال. فإذا علمنا هذا أن لغات العرب منها ما هو تصريف ومنها ما هو أفصح، فإننا نحمل القرآن على أفصح اللغات. إذا دار حمل القرآن بين لغة تصريف من لغة العرب ولغة أفصح منها وأطلع، نحملها أفصح وأطلع، لأن كلام الله سبحانه وتعالى فيحمل على أفصح اللغات، ومن بعد هنا لا يحمل على اللغات الضعيفة والأوجه الضعيفة في لغة العرب. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، هناك لغة من لغات العرب سميها بلغة أكلون البراغيث، وهي إذا كان الفاعل مثنى أو جمع يكون بالفعل ضمير تثني وضمير جمع، فيقول جاء الرجل وجاء الرجلان وجاءوا الرجال. واللغة البسيطة ما يقال بالكل جاء فعل مفرد، جاء الرجل وجاء الرجلان وجاء الرجال، هذا الأفصح. هناك لغة من لغات العرب يرفقون ضمير التثني وضمير الجمع بالفعل إذا كان الفاعل مثنى ومجموعة. الآن القرآن يرجعنا نفسر القرآن على أي لغة تكتب؟ بل نحملها على هذه اللغة التي هي لغة في بعض العرب لغة قليلة نادرة، أو نحملها على اللغة أفصح المشهورة في كلام العرب، لا شك هو الثاني. فهذا قول الله سبحانه وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، قال بعض المفسرين هذه الآية جارية على لغة من يلقب الضمائر بالفعل، لأنه إذا لم يلقب لقال وأسر النجوى الذين ظلموا، وقالوا أسر الله هنا ضمير جمع على جار على تلك الفتاة. والقول الآخر قال بل الواو هنا هي الفاعل، والذين إن لم تكن بدل من الواو أو غير ذلك كما هو معروف في أبي العرب. فنأخذ بالقول الثاني أولا لأنه لغة الحجاز لا يلفقون الضمائر في الأفعال، وهي اللغة التي نزل بها القرآن. ثانيا أن هي اللغة الأفصح، وتلك اللغة لغة قليلة نادرة ليست لغة مشهورة بشهرة عدم إلحاق الضمائر بالفعل. فهنا نحمل القرآن على أفصح اللغات ولا نحمل على ما هو شاذ أو ضعيف أو قليل، مثله قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال لماذا قتل؟ الكوفي أو البصريون قالوا مكتوب على أنه بدل اجتماع الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وقال الكسائي وغيره من الكوفيين قالوا منصوب مكتوب بإضمار عن، والتقدير يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. وقال له المفسرين بعض المفسرين رد هذا القول أنه مطلوب بالدواء لأن هذا شيء قليل نادر في كلام العرب، بل بعضهم حكم عليه بالشذوذ، فلا يحمل كلام الله سبحانه وتعالى على وزن ضعيف أو شاذ في اللغة. وكان من انتقد ذلك النفاس في إعراب القرآن، فانتقد قول من قال مخطوط بالدواء قال لأنه مخطوط شاذ قليل في لغة العرب، ثم قال قال ولا يحمل شيء من كتاب الله على ذاته ولا يكون إلا بأبسط اللغات وأصدقها.
فكان نفي الإيمان عنهم بالجملة الإسمية أبلغ
سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمر الله القيامة، هل قد أتى أو ستأتي؟ ستأتي، لم يأتي بعد، ولكن عبر عنه بلفظ الماضي إشارة إلى تحقق وقوعه، وأنه أمر لا شك فيه ولا ريب. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون، وسيق الذين كفروا، ثم قال: وسيق الذين آمنوا. كلها بالماضي، كل هذه الأفعال بالماضي، مع أنه لم يحصل منها شيء، لم ينفخ في الصور، لم يوضع الكتاب، لم تشرق الأرض بعد بهذا المراد في هذه الآية، لم توفى كل نفس ما عملت، لم يساق الكفار إلى النار، ولم يساق المؤمنون إلى الجنة، ولكن كل هذه التعبيرات بلفظ الماضي ليبين أن ما ذكر فيها أمر متحقق الوقوع، لا يقبل شكا ولا ريبا ولا ترددا، بل هو أمر مقطوع به كالشيء الذي قد مضى. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هم ما قد نادوهم لكن سينادونهم، فيذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، لا سيما في إثبات اليوم الآخر والبعث، كثيرا من الأحداث التي لم تقع بلفظ الماضي. فلا يشكل هذا على إنسان يقول: كيف ذلك وهي لم تقع هذه الأشياء بعد؟ فالمراد تنزيلها في القطع بها منزلة الذي قد وقع ومضى، في أنها لا تقبل الشك. أيضا من القواعد المهمة، وبها نختم هذا المجلس لأن بقي قواعد أخرى، أن ما أبهم في القرآن من أسماء الأشخاص أو الأماكن أو تعيين بعض الأشياء، فإنه لا فائدة فيه من حيث المعنى تترتب عليه، فلا ينبغي البحث في ذلك والإكثار منه وتقصي طلبه وإثباته، إما أشياء مبهمة يذكرها الله تعالى ولا يذكر أسماءها، أو لا يذكر أماكنها، أو لا يذكر بعض الصفات التي كانت عليها لعدم الفائدة المترتبة في ذلك، فلا يبحث عنها، فإنه لو كان فيها فائدة يترتب على معرفتها معرفة المعنى والوصول إليه لذكرها الله سبحانه وتعالى، مثلا كالشجرة التي أكل منها آدم. ما هي الشجرة؟ كم ترى المفسرين؟ ربما أكثر من 10 أقوال، وبعضهم يبسط القول فيها ويناقش الأقوال ويضعف بعض الأقوال، وكل هذا لا فائدة فيه. الفائدة هي في العبرة من القصة أن الله نهى عن لك من الشجرة وأكل منها، فسواء علمت أن هذه الشجرة كانت شجرة الرمان أو الزيتون أو العنب أو التين أو غير ذلك، هل أستفيد فائدة في بيان معنى الآيات؟ ليس في فائدة، فلا يبحث عنها. مثل أيضا أسماء أصحاب الكهف أو لون كلبهم أو عصا موسى من أي الشجر كانت، أو كذلك السفينة التي صنعها نوح كم طولها كم عرضها من أي الشجر كان ذلك الخشب، ونحو ذلك من الأمور التي أبهمها الله تعالى في القرآن ولم يذكرها. بنو إسرائيل لما ذبحوا البقرة قال الله فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو هذا البعض الذي ضرب به؟ هل ضرب بيدها أو برجلها أو ببعض أضلاعها أو بقرنها؟ ما هو الشيء الذي ضرب به؟ كل هذا لا فائدة فيه، فلا يتعب الإنسان الذي يفسر القرآن أو يقرأ في تفسير القرآن، لا يتعب نفسه في تقصي هذا الأمر وفي البحث عليه وفي محاولة الوصول إليه، فإنه أمر لا يترتب عليه فائدة، ولو كان يترتب عليه فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. أيضا آدم، الله قد طرد إبليس من الجنة، فكيف وسوس لآدم؟ كيف دخل إلى الجنة؟ وهذا لا فائدة فيه. الذي نستفيد أنه وقعت الوسوسة وقاسمهما إني لكم من الناصحين، فوسوس لهما الشيطان فأزلهما الشيطان، كيف دخل وكيف وقع ذلك؟ ما ذكره الله تعالى في كتابه، فلا نتكلف البحث عنه، وليس في معرفة ذلك فائدة، ولو كان في فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير وغيره. إذن هذه قواعد يحتاجها المفسر للقرآن ويترتب عليها معرفة المعاني وبيانها، وسيأتي إن شاء الله ما تبقى من هذا الباب.